بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حزب الله اللبناني يقصف 3 مواقع صهيونية في مزارع شبعاً اللبناني المحتلة. كيان الاحتلال يعترف بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 350 والجرحى إلى نحو 1800. ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 250، بينهم 120 طفلا. تفاصيل النشرة. نفذ حزب الله في لبنان هجوما بقذائف المدفعية والصواريخ على 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعاً اللبنانية المحتلة وجبل الشيخ، محققا إصابة مباشرة بصفوف الصهاينة. بيان للحزب أكد أن هذا الاستهداف جاء على طريق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة. وكانت قيادة الاحتلال في المنطقة الشمالية أصدرت تعليماتها بإغلاق جميع المنتجعات السياحية القريبة من الحدود اللبنانية، داعية المستوطنين إلى دخول المناطق المحصنة بعد سقوط قذائف حاون في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350، بينهم 30 شرطيا والجرحى إلى نحو 1800، مضيفة أن نحو 750 لا يزالون في عداد المفقودين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك في المستوطنات الإسرائيلية. وأكد الإعلام الصهيوني أنه بعد يوم من المعارك المستمرة في إكفار غزة وبئيري ولم يتم تحقيق السيطرة على مناطق سديروت وأزكيم ورعيم وصوفة. وأوضحت مصادر مطلعة أن من بين القتلى في صفوف جيش الاحتلال 5 قتلى برتب عميد ولواء في الجيش الإسرائيلي، خاصة لواء النحال المعروف في الجيش وقتلى قائده، إضافة إلى نشر صور مقتل 26 ضابطا إسرائيليا برتب عالية. مصادر ميدانية فلسطينية تؤكد أن جيش الاحتلال يواصل غارته على المناطق السكنية في قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى معلومات أولية عن غارة صهيونية استهدفت برج وطن في قطاع غزة وتدميره بالكامل، وأفاد باستهداف الاحتلال لبرج العكلوك في منطقة حي النصر في مدينة غزة. من جهتها قصفت كتائب القسام مدينة عسقلان المحتلة بمئة صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى، وذلك ردا على استهداف جيش الاحتلال للمناطق السكنية الآمنة. وأعلن جيش الاحتلال أن أكثر من 3000 صاروخ أطلق من قطاع غزة في الساعات الماضية. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف في عسقلان أدى إلى 6 جرحى، بينهم إصابة خطيرة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 256 مواطنا، بينهم أكثر من 120 طفلا. وأفادت الوزارة بتخطي تعداد المصابين جراء العدوان 1690 حالة، مضيفة أن الطواقم الطبية لا زالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ 10 الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعناية المركزة. وأكدت الوزارة أن حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار وما تسببه من عجز كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، منددة باستهداف الصهاينة المشافي وسيارة الإسعاف كالمستشفى الإندونيسي ومجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى إصابة واستشهاد عدد من العاملين فيها. حول آخر المستجدات بشأن الاشتباكات المتواصلة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
الاشتباكات الدائرة في هذه الأثناء، لا زالت هذه الاشتباكات دائرة في المناطق الشرقية لقطاع غزة بين المقاومين الفلسطينيين الذين تحصنوا داخل منازل المستوطنين وتحصنوا داخل المواقع العسكرية في منطقة غلاف غزة في أكثر من 14 موقعا، كان من أهمها مستوطنة سيدي روت التي خاضت أو التي خاضت فيها المقاومة الفلسطينية في الأمس اشتباكات عنيفة جدا بينها وبين جيش الاحتلال داخل مقر شرطة سيدي روت، وأدى ذلك إلى الإجهاز بالكامل على مبنى مقر شرطة سيدي روت في الداخل الفلسطيني المحتل. الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه تم تحييد 10 فلسطينيين، ولكن قد تكون هذه المعلومات من أجل موجهة فقط للجبهة الداخلية، ولا نعلم ما هي مصداقيتها بخصوص تحييد 10 فلسطينيين في هذه العملية. نتحدث عن عشرات المقاتلين ومئات المقاتلين الفلسطينيين المتواجدين في هذه اللحظات في الداخل الفلسطيني المحتل، لا أرقام حقيقية لدى المقاومة الفلسطينية ولا حتى لدى الجيش الإسرائيلي حول عدد المقاتلين الموجودين في الداخل الفلسطيني المحتل أو حتى عدد الجنود الإسرائيليين القتلى على المتواجدين على الأرض، ولا سيطرة إسرائيلية حتى هذه اللحظة منذ أكثر من 24 ساعة على المشهد، يكسر هيبة الجيش الإسرائيلي للتاريخ، مشهد للتاريخ يكسر هيبة الجيش الإسرائيلي بحيث نجحوا بالتحصين لمدة 24 ساعة، وحتى هذه اللحظة لا زالوا متحصنين في المناطق المحاذية لقطاع غزة بالمستوطنات وداخل غلاف غزة، وطائرات الجيش الإسرائيلي تحاول استهدافهم بالاستهدافات والغارات الجوية لعدم مقدرة الجنود الصهاينة الدخول إلى مناطق الاشتباكات لكونهم سيكونوا في عداد القتلى كما حصل في الأمس في منطقة سيدي روت حينما حاول جنود الجيش الإسرائيلي الدخول إلى مقر شرطة سيدي روت واقتحامه بعد تحصن مقاتلين فلسطينيين داخله، إلا أنهم باغتوهم بإطلاق الرصاص الفلسطيني وأردوهم قتلى حسب ادعاء الجيش الإسرائيلي، لكن لا يوجد أرقام عن القتلى الإسرائيليين في هذه العملية. وزارة الصحة الفلسطينية وفي حصيلة أخيرة ذكرت قبل لحظات عن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، بلغ عدد الشهداء نحو 256 مواطنا من بينهم 20 طفلا، وإصابة 1788 مواطنا من بينهم 121 طفلا، ما يعكس أن الاستهداف الإسرائيلي يكون جله للأطفال.
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الكيان الصهيوني طلب من مصر التوسط من أجل إطلاق سراح الأسرى الذين وقعوا بأيدي المقاومة الفلسطينية. الإعلام العبري أكد أن عدد الأسرى الصهاينة المحتجزين لدى فصائل غزة غير معروف لحد الآن، مضيفا أن التقديرات غير رسمية تظهر أن قرابة 750 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين. في سياق متصل ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن طوفان الأقصى فاجأت جيش الكيان وأجهزته الاستخباراتية، لافتة إلى تعرض الصهاينة للإهانة والهزيمة. شهدت مدن ومحافظات الضفة الغربية إضرابا شاملا تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وشل الإضراب كافة مظاهر الحياة بعد إغلاق الجامعات والبنوك والمحلات التجارية وسط دعوات شعبية فلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي. من جهتها دعت مجموعة عارين الأسود الفلسطينية المواطنين في الضفة الغربية إلى التوجه لنقاط والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين. جاء ذلك في بيان لعرين الأسود على وقع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في العمق الإسرائيلي. إلى العناوين. حزب الله اللبناني يقصف 3 مواقع صهيونية في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. كيان الاحتلال يعترف بارتفاع حصيلة قتلاها إلى 350 والجرحى إلى نحو 1800. ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 250 بينهم 120 طفلا. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا أهلا ومرحبا بكم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. الحرب في أوكرانيا والغطرسة الغربية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحرب في أوكرانيا ليست صراعا إقليميا، معتبرا أن المشكلة هي في المصالح الجيوسياسية للغرب وعلاقة الغطرسة تجاه الآخرين. وشدد السيد بوتين في كلمته خلال جلسة لنادي فالداي الدولي للحوار في مدينة سوتشي على أن روسيا ليس لديها مصلحة باحتلال أي أرض، مشيرا إلى أن بلاده لم تبدأ الحرب في أوكرانيا وإنما تحاول إنهاءها. ولفت السيد بوتين أيضا إلى أن روسيا قادرة على تقديم مساهمة كبيرة في النظام العالمي الجديد، لكن البعض أساء فهم استعدادها على أنه طاع. واشنطن تفرض خطها الاقتصادي على أوروبا، كذلك لفت بوتين إلى أن الولايات المتحدة تفرض خطها الاقتصادي على أوروبا وتحاول استبدال القوانين ببعض القواعد، وشرح أنه في بعض الدول الغربية تجبر النخب الحاكمة من خلال إجبارها للشعب على قبول معايير وقواعد لا ترغب غالبيته فيها لكنها مكرهة عليها، أي القيادات. كما أشار إلى أن الغرب يفرض على العالم هيكل جيوسياسي مصطنع، لافتا إلى أن مفهوم السيادة بالنسبة للغرب يتم رفضه والعالم محصور في مواجهة نحن أم هم، وهي ثقافة القرن العشرين الفاسدة. وأكد أن النفوذ الذي اكتسبه الغرب عبارة عن هرم عسكري مالي ضخم تم تحقيقه من خلال التوسع الذي لا نهاية له، وطبعا على حساب دماء الشعوب. واستعد بوتين مرحلة انتشار وباء كوفيد-19، وكشف أن الولايات المتحدة طبعت خلال هذه الفترة أكثر من 9 تريليونات دولار، مشيرا إلى أنه بالنسبة لواشنطن فإن طباعة النقود ونشرها حول العالم لا تكلف شيئا، الهيمنة انتهت وإلى الأبد. وشدد السيد بوتين على أن واشنطن اتخذت نهج الهيمنة في كافة المجالات، بينما العالم معقد ولا يمكن إدارته من قبل دولة واحدة مهما فعلت. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. كلام السيد بوتين أيضا طرح فيه بعض النقاط أود التوقف عندها لأهميتها، ولأنها ربما ستجعل لهذا الحوار واللقاء أرضية مناسبة لطرح التساؤلات من بعدها أو من خلاله. أوضح السيد بوتين أن أي جهة تتصرف بشكل مستقل تتحول بالنسبة للغرب إلى جهة يجب إزالتها. هكذا يصنع الغرب صورة العدو، معتبرا أنه في هذه الحالة يمكن لأي كان أن يتعرض للهجوم فقط لأن إحدى الدول لم تعجبها الهيمنة. دعا بوتين الغرب إلى التخلص من غطرسة التفكير في حقبة الحكم الاستعماري، مؤكدا أن مرحلة الإملاء والهيمنة انتهت وإلى الأبد. كذلك قدم رؤية بشأن بناء عالم جديد من خلال إيجاد الحلول الجماعية للمشاكل بعيدا عن الأنانية والغرور والتفرد، ولفت إلى أن الوضع في الغرب قد يتغير وتحدث تحولات سياسية داخلية بعد الانتخابات، تتبلور توجهات سياسية واقتصادية في أوروبا والناتو والولايات المتحدة التي تعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا. هذا ما نريد أن نصل إليه في هذا اللقاء، فتغليب المصالح الاقتصادية يطغى لدى الدول، خاصة تلك التي تعتمد على واردات الطاقة من روسيا وبدأت تعاني بالفعل من تداعيات الحرب في أوكرانيا، سواء من ناحية التضخم في الأسعار أو من ناحية الامتعاض في الشارع. إذن يلتحق بنا ضيف الكريم من ألمانيا، رئيس مؤسسة عالم واحد البحث والإعلام، الأستاذ سعيد دودين. سيد دودين، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي.
سيد دودين، ما تفضل به السيد فلاديمير بوتين أن الحرب في أوكرانيا ليست صراعا إقليميا ويجب التخلص من الغطرسة الغربية فورا قبل فوات الأوان، كلام يستحق أن نتوقف عنده. كبداية معكم، تفضلوا.
زميل كريم، اسمح لي، إذا كنا في غابة فمن العبث أن نعد أوراق أغصان الشجر. هذا ما هو الواقع والتحولات في هذا الواقع. الواقع هو أن ما نطلق عليهم النازيين الجدد، الولايات المتحدة الأمريكية، لها استراتيجية واضحة المعالم. هذه الاستراتيجية هي استراتيجية الهيمنة الكونية. الهيمنة الكونية تؤدي إلى تطورات في منتهى الخطورة. أهم هذه التطورات أن الولايات المتحدة عبر تحويل الشعوب إلى ذخيرة بشرية من أجل الهيمنة الكونية.
صحيح.
الشعب الأوكراني ليس إلا ذخيرة بشرية للنازيين الجدد من أجل تنفيذ استراتيجية الهيمنة الكونية خلف هذا أمر في منتهى الخطورة. العنصر الآخر لهذه الاستراتيجية هو تجنيد مئات الآلاف من المرتزقة كذخيرة بشرية من أجل تنفيذ الحروب العدوانية. ليست أوكرانيا، فلننظر إلى سوريا، هناك حرب عدوانية عبر المرتزقة، ونحن نعلم يتم السطو يا سيدي على قمح الشعب السوري، على غذاء الشعب السوري من قبل النازيين الجدد ضمن استراتيجية الهيمنة الكونية. نحن نرى ذلك، وهذا السبب الحقيقي أن النازيين الجدد الذين يقومون بالسطو على قوت الشعب هم في وضع مزري. أولا، هناك مديونية تجاوزت 39 تريليون دولار، وهذه الدولة العظمى لا تملك القدرات للسيطرة على حريق في غابات كاليفورنيا. هذه هي الحقيقة، ولذلك هم يقومون على سبيل المثال السطو على ثروات الشعب الإيراني.
صحيح.
هناك مخططات للسطو الممنهج على ثروات وقوت الشعوب، وهذا من أجل الخروج من المأزق، من أجل الخروج تنفيذا لاستراتيجية الهيمنة الكونية خلف قناع عن نظام العالم الجديد.
صحيح.
هذه الحقائق. صحيح. التي علينا أن ندركها.
سيد الدين، لا يختلف اثنان في قضية أن الجانب الأوروبي دائما منصاع للأوامر، للرغبات الأمريكية بشكل أو بآخر. السيد بوتين يلفت إلى أن هذه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لازالت تفرض خطها الاقتصادي على أوروبا وتحاول استبدال القوانين ببعض القواعد. السيد بوتين يقول في خطابه: في بعض الدول الغربية تجبر النخب الحاكمة الشعب على قبول معايير وقواعد لا ترغب غالبية الشعب فيها لكنها مكرهة عليها، والغرب يفرض على العالم هيكل جيوسياسي مصطنع، وأن مفهوم السيادة اليوم بالنسبة للغرب يتم رفضه، والعالم محصور في مواجهة نحن أم هم، وهذه هي ثقافة القرن العشرين الفاسدة التي يجب أن تنتهي. كيف يمكن التعليق على ذلك؟
الزميل الكريم، علينا أن ندرك أن على سبيل المثال هناك ما يطلق عليه الولايات المتحدة أن ميزانية عسكرية لهذا الكيان هي 16 ضعف الميزانية العسكرية لروسيا، وثلاث أضعاف الميزانية العسكرية للصين وروسيا مجتمعة. ولكن لا أشارك الرأي بخصوص دول حلف شمال الأطلسي. دول حلف شمال الأطلسي تدرك تماما أن الولايات المتحدة، ما يطلق عليه الولايات المتحدة، هي أيضا ذخيرة بشرية من أجل الهيمنة الكونية. تمويل دول حلف شمال الأطلسي، دول حلف شمال الأطلسي تسخر أيضا دول حلف شمال الأطلسي من أجل شن الحروب، وهي لا تستطيع القيام بشن الحروب العدوانية بدون دعم. وهذا، واسمح لي أن أتطرق في هذا اللحظة إلى مستمرة العنصريين الصهاينة. مستمرة العنصريين الصهاينة لا تقدر أن تقوم بحربها العدوانية بالاحتلال بالاستعمار دون دفع دون 78% من الدعم العسكري و 49% من ما يطلق عليه الدعم المدني يتم توفيره من قبل دول حلف الأطلسي. ولكن لماذا تقوم هذه الدول حلف شمال الأطلسي بهذا الدعم السخي؟ اسمح لي أن أقول سيدي أن المبالغ التي تدفعها دول حلف شمال الأطلسي وخاصة مستعمر الولايات المتحدة الأمريكية هي 11.9% فقط من المبالغ التي يتم السطو عليها من ثروات العرب. انه فقط هذا الجزء اليسير مما يتم تمويل مستعمرة العنصريين الصهاينة هو ما يتم السطو، وهناك المزيد من الكيانات شبه الجزيرة العربية، أي أن التمويل مستعمرة العنصرية الصهاينة يتم بشكل غير مباشر عبر السطو على ثروات العرب. هذه الحقيقة. وكل ذلك يحدث تنفيذ استراتيجية الهيمنة الكونية، ما نطلق نحن عليه، ما يقوم به النازيين الجدد، الهيمنة الكونية عبر الهيمنة عبر السيطرة على ثروات العرب.
نعم صحيح. سيد الدين، حقيقة أود أن أسأل أيضا عما تفضل به السيد بوتين الذي قال أيضا ودعا الغرب وأوروبا أن تتخلص من غطرسة التفكير في حقبة الحكم الاستعماري وأن مرحلة الإملاءات والهيمنة انتهت وإلى الأبد. ما الرسالة التي يريد أن يوصلها السيد بوتين في ظل هذه الأجواء التي نعيشها، في ظل الأزمة مع أوكرانيا التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة، في ظل الدعم المطلق التسليحي والمالي والدبلوماسي والسياسي بالنسبة للغرب، أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني مجتمعة مع أوكرانيا ضد؟ تفضل.
الزميل الكريم، في الحقيقة أن الرئيس بوتين هو كما القيادة الحكيمة للشعب الإيراني، هم مدرسة في الواقعية والحكمة السياسية. علينا أن ندرك ذلك، وعلينا أن ندرك ذلك هناك تعهد، القيادة الروسية تتعهد بأن لا تتكرر الجريمة إبادة 41 مليون إنسان روسي من شعوب الاتحاد السوفيتي. القيادة الحكيمة للشعب الإيراني تدرك تماما الانقلابات والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الإيراني من انقلابات وسطو وجرائم اغتيالات. علينا أن ننسى سلسلة الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الإيراني من قبل النازيين الجدد. علينا، نحن ملزمين أخلاقيا وإنسانيا أن لا ننسى أو نتناسى الجرائم التي ارتكبت والتي ذات ضحيتها القيادات الفكرية العسكرية الفكرية العلمية من خيرة رجال ونساء الشعب الإيراني. هذه علينا الدافع الإنساني والأخلاقي يمنعنا من نسيان أو تناسي هذه الجرائم.
الجرائم التي ارتكبت بحق الشعوب العربية والإسلامية، بحق الشعوب المستضعفة، بحق تلك الشعوب التي استعمرت سابقا واحتلت ونهبت ثرواتها وأرضها وقتل أبناؤها، لم ينتهي هذا المسلسل حتى اللحظة. سيد بوتين قدم رؤية بشأن بناء عالم جديد. هذا العالم يأتي من خلال إيجاد الحلول الجماعية للمشاكل بعيدا عن الغرور والأنانية والتفرد، وأن الوضع في الغرب، يقول السيد بوتين، أن الوضع في الغرب قد يتغير وتحدث تحولات سياسية داخلية بعد الانتخابات. ما نجده اليوم السيد دين لإيصال فكرة المستمع الكريم أن هناك توجهات سياسية بدأت تتبلور، دعنا نقول، واقتصادية كذلك في أوروبا، في الناتو، في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعارض تقديم المساعدات لأوكرانيا. تغليب المصالح الاقتصادية بدأ يطغى اليوم لدى الدول، خاصة تلك التي تعتمد على واردات الطاقة من روسيا. بدأت اليوم تعاني، وأنتم في ألمانيا، من تداعيات الحرب في أوكرانيا، سواء من ناحية التضخم في الأسعار أو من ناحية الامتعاض في الشارع. كيف أيضا يمكن التعليق على مستقبل طرح المساعدات المستمرة والمتواصلة إلى كييف بعد كل هذه الفترة الطويلة من الحرب التي أرهقت فيها أمريكا وكذلك أوروبا؟ تفضل.
الزميل الكريم، هناك اتجاهين في العلاقات بين الشعوب والدول. هناك العلاقات المتكافئة، العلاقات المتكافئة والقائمة على احترام المبادئ والقوانين الدولية وبناء علاقات قائمة ومستندة إلى القوانين الدولية. وهناك الإملاءات، وهناك القرصنة وقوانين الغاب. السؤال هو القيادة الروسية، القيادة الصينية الحكيمة، تعتمد العلاقات الدولية القائمة الإنسانية القائمة على مبدأ العلاقات المتكافئة بين الشعوب والدول. والسؤال في منتهى البساطة، هل نلتزم بقانون الغاب أو نلتزم بالقوانين والأعراف الدولية بين الشعوب والدول؟ ولا هناك تحولات واضحة جدا، وهذه تحولات جلية نحن نشاهدها في اللقاءات والزيارات على سبيل المثال بين الرئيس السوري والقيادات الصينية، بين القيادات الصينية والقيادات الروسية. هذا تحول حقيقي، تحول حقيقي يلتزم بالقوانين والأعراف الدولية. وهناك تحولات على الصعيد الدولي وخاصة على الصعيد المالي الدولي، أن ينهي تطفل شيء يطلق عليه الدولار على دماء واقتصاديات وأموال الشعوب. ومن هذه من أهم التحولات اليوم في هذه الأيمان، هو إنهاء التطفل الدولار على عرق ودماء شعوب العالم. وهذا تحول في منتهى الأهمية، إنهاء إملاءات الإملاءات التي يفرضها النازيين الجدد وحلف شمال الأطلسي والابتزاز وإنهاء العلاقات القائمة على القرصنة واللصوصية والابتزاز واعتماد العلاقات المتكافئة بين واعتماد القوانين والأعراف بين الشعوب وبين الدول. هذا تحول في منتهى الأهمية، وهذا تحول هذا المنهاج سينتصر وستنتهي مرحلة القرصنة، مرحلة القرصنة التي يمليها النازيين الجدد على الشعوب والدول.
لك منا كل الشكر والتحية والتقدير والاحترام أستاذ سعيد الدين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا. شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، بارك الله بك.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. الحرب في أوكرانيا والغطرسة الغربية لا زال موضوع ومحور النقاش. نعم مستمعي الكريم، نتحدث أكثر حول هذا الموضوع لنصل إلى ما نريد أن نصل إليه من أفكار. كييف أو أوكرانيا التي تستميت للحصول على الدعم من العالم لتصمد طبعا في هذه المواجهة والحرب، بدأت تجد نفسها تقترب شيئا فشيئا متروكة لوحدها. هذا الكلام تقوله ويقوله الجانب الأوكراني قبل غيره من الدول. حقيقة قضية أن تشعر أوكرانيا بأنها باتت متروكة لوحدها في المعركة هذا الأمر لم يأتي اعتباطا، جاء بعد كل هذه الفترة الزمنية التي مضت. حينما كنا نتحدث عن أيام قليلة، وأغلب التحليلات الغربية والأمريكية والروسية والأوكرانية والجميع كان يتحدث عن أيام قليلة، 3 أيام أو 4 أو حتى أسبوع، كان البعض يقول بأن ما يراد لأوكرانيا أولا وكذلك لروسيا أكثر من ذلك، ربما تطول حتى أكثر من هذه الفترة دون تحديد فترة معينة. هذا الكلام سمعناه، لكن بشكل خجول كانت هذه التحليلات موجودة والتوقعات موجودة. اليوم بعد مرور هذه الفترة الكثير فهم ما المراد من هذه المواجهة أساسا. نعم مستمعي الكريم، أوكرانيا اليوم تشعر بأنها تركت لحالها، المواقف المعارضة تبدو جلية كما في سلوفاكيا، طبعا سلوفاكيا والمجر أو بولندا حتى ألمانيا مواقفها تغيرت وباتت اليوم تريد أن تخرج نفسها من هذه المعمعة، من هذه الأزمة، من هذه المشكلة أو الورطة يسميها الكثير اليوم في سلوفاكيا وبولندا وحتى المجر أو ألمانيا وغيرها بأنها ورطة ورطت بها تلك الدول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، التي دفعت بهذه الدول باتجاه مساعدة أوكرانيا خوفا من التمدد الروسي أو الغزو الروسي أو غيره من ذلك الكلام الذي سمعناه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا وحتى هذه اللحظة. في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبعد قضية أزمة الإنفاق الحكومي التي انتهت بتسوية استبعدة البند المتعلق بالمساعدات الأوكرانية والمقدرة ب$60 مليون، تم وقف العمل بقانون الإعارة والتأجير لأوكرانيا الذي كان ساريا حتى 30 سبتمبر، ما اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن للمصادقة على قانون تمويل الحكومة المؤقت، دعا الكونغرس الموافقة على مساعدات لأوكرانيا واستثنائها من القانون مطالبا الجمهوريين، أي السيد بايدن طبعا، مطالبا الجمهوريين بالتوقف عن الألاعيب. موقف أمريكي معارض لا يقتصر على الجمهوريين، بل أن رجل الأعمال الأمريكي إيلان ماسك ما فتأ يسخر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في طلبه الدعم حقيقة كل 5 دقائق وحثه على التوقف عن تهديد العالم بأسره من النزاع مع روسيا، ذلك بعد أن رفض تشغيل أقمار السترالينك. سترالينك طبعا مملوكة لهذا الملياردير المعروف إيلان ماسك التابعة له لمصلحة الحرب في أوكرانيا، الرجل رفض أن يشغلها وبدأ الحديث والنقد الزيلينسكي للسيد إيلان ماسك وغيره. مع ضيفي الكريم الذي التحق إلينا بنا بغداد الباحث والمحلل الاستراتيجي الأستاذ عباس الجبور. أستاذ عباس السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
حياكم الله وبياكم. نبحث في هذا اللقاء من طهران الحرب في أوكرانيا والغطرسة الغربية لنقف عند تساؤل مطروح، هل بالفعل أوكرانيا باتت اليوم
أسمعك واضح.
طيب هل أوكرانيا باتت اليوم لوحدها، متروكة لوحدها في المعركة من وجهة نظركم أستاذ عباس؟
تحية لك أخي العزيز وتحية لمستمعيكم الكرام وتحية لإذاعتكم الكريمة. حقيقة الوضع واضح جدا في هذه الحرب الخاسرة، لأنه اليوم أصبح كل شيء واضح. روسيا تفوقت بكل شيء، تفوقت بالسلاح، تفوقت بالمعدات، وتفوقت في انتصارها وعزيمتها على الغرب أولا وعلى أمريكا ثانيا. أمريكا التي أرادت من خلال حرب أوكرانيا أرادت أن يعني تدير حرب بالنيابة، هي حرب أمريكية حتى وإن كانت باسم أوكرانيا، وقدمت الكثير من السلاح والعتاد، أيضا أجبرت القوى الأوروبية وحلف الناتو بالمساهمة في هذه الحرب التي خسرها هو الحقيقة الشعب الأوكراني وليس القيادة الأوكرانية، لأن القيادة الأوكرانية حقيقة قيادة متفادية أدخلت نفسها في موضوع جدا صعب غير قادرة على أن تلتقط أمام تحديات المرحلة اللي تعيشها. والكل يعرف أنه اليوم أمريكا لديها مصالح كبيرة كان في أوكرانيا ولديها كثير من المختبرات الجرثومية والبيولوجية والنووية، وهذا ما كشفه السفير الروسي في الأمم المتحدة بالوثائق الدالة والدامغة. أيضا أوروبا التي كانت حقيقة أرادت بكل شكل من الأشكال أن تساهم في انتصار الأوكراني، ولكن أيضا هي فشلت، خاصة بعد أن حاربت روسيا بالعدم شراء النفط، وهي اليوم تدفع ثمن باهظا عندما لم تستورد لا النفط ولا الغاز، باعتبار أن النفط والغاز هو المصدر الرئيسي للطاقة داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. من المهم كانت الأحلام التي تراود أوكرانيا على أنها تدخل ضمن الاتحاد الأوروبي وأيضا تدخل ضمن حلف الناتو، هذه كلها فشلت بسبب الإرادة الحقيقية الحقيقة للروس، لأن التدخلات الأمريكية والتدخلات الأوروبية حقيقة أصبحت واضحة للعالم أنه اليوم أمريكا هي من دفعت لهذه الحرب، هي من ساعدت في هذه الحرب، هي من رأت أن تغرق روسيا، ولكن روسيا تفوقت بسبب ما تمتلكه من قدرات كبيرة من السلاح ومن المعدات، وكذلك ما تمتلكه من يعني قدرات في النفط والغاز، والذي يعتبر من مصادر الطاقة المهمة على مستوى أوروبا وعلى مستوى الدول المجاورة. أضف إلى ذلك بأن 30% من حبوب العالم الحنطة تمتلكها روسيا، وبالتالي أصبح هذا السلاح أقوى من الأسلحة التي قدمتها أمريكا إلى أوكرانيا، وكذلك ما قدمه الاتحاد الأوروبي.
نعم. هل لنا أن نقرأ مستقبل حرب في أوكرانيا؟ تفضل.
يعني أكيد الكثير من الدول الأوروبية، لا أقول مجملها، تغير موقفها مثل ما ذكر جنابك. هذه ثلاث دول مهمة جدا تغيرت اليوم تغير جذري، أولا بسبب مواقفها، بسبب أيضا الأحزاب الجديدة التي فازت والتي ترفض رفض هذه الحرب. أنا أعتقد اليوم الحرب الروسية الأوكرانية هي حسنة خلاص، يعني اليوم لم يعد هناك قوة وقدرة لدى الأوكران لمواجهة التحديات، وخاصة في الأيام الأخيرة عندما تم يعني أكثر من 700 جندي كان ضحية هجمة واحدة، أضف إلى ذلك الطائرات المسيرة التي أطلقت من أوكرانيا على روسيا بحدود 100 طائرة أسقطت جميعها دون أن تحقق أي هدف، الضربات الصاروخية، الأسلحة الجديدة التي دخلت. حقيقة اليوم الوضع في أوكرانيا وضع منهار، لا يوجد شيء، هناك نقمة شعبية، هناك كثير من دول أوروبا يعني عدا هذه التي أشرت لها جنابك هي اليوم توقفت عن الدعم وغيرت رأيها بما فيها دول كبرى مثل ألمانيا وغيرها أو بريطانيا. لذلك أنا أعتقد الأوكران اليوم في موقف لا يحسد عليه، لأن استمرار هذه الحرب مع قدوم الشتاء هذا يعني توقف الغاز عن أوروبا، وبالتالي ستعاني أوروبا شتاء آخر مثل ما مضى، مثل ما كان الشتاء الماضي، وهذا طبعا سيسبب أزمات داخلية. يعني اليوم الشعوب الأوروبية، نتحدث عن الشعوب، هي جزء كبير منها يرفض مشاركتها في هذه الحرب الغير متكافئة، الحرب الغير مقنعة. لذلك أنا أعتقد الحرب محسومة، أنه اليوم التفوق الروسي في كل مجالات السلاح. على فكرة أمريكا بالأخير أرسلت عدد من دبابات متطورة جدا، دبابات براند جميعها تم تدميرها.
صحيح.
أضف ذلك إلى بعض الصواريخ التي أرسلت أيضا تم تدميرها دون أن تحقق هدفها، وهذا شيء يجعل أن الجيش الروسي يعني يتفوق عسكريا وميدانيا. أي أضف إلى ذلك هناك مجاميع من الجيش الروسي كانت لم تشارك في المعركة، الآن أدخلت المعركة وجوه جديدة ودماء جديدة لتعزز روح النصر، وبالتالي تزيل زخم المعركة داخل الأراضي الأوكرانية. كل هذه المعطيات وكل هذه المؤشرات هي دليل واضح على أن يعني اليوم أولا أوروبا والدول التي كانت داعمة للحرب الأوكرانية أو الحرب الروسية الأوكرانية توقفت تقريبا من مساعدات، وفي نفس الوقت توقفت من الدعم. أمريكا أيضا بدأت تسحب البساط من تحت الأوكران، لذلك المعطيات اللي موجودة الآن على الساحة السياسية والساحة العسكرية تشير بدليل قاطع على أن هذه الحرب خاسرة وستخسرها أوكرانيا، وسيتم تغيير النظام فيها آجلا أم عاجلا.
لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام أستاذ عباس الجبوري الكاتب والمحلل الاستراتيجي من بغداد لانضمامكم إلينا. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
بارك الله بكم.
شكرا لكم.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله ولمي حضراتكم من جديد. إلى الواتساب والمسامات التي وصلتنا. أبو محمد مهدي من اليمن نستمع إلى مسامتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. لقد صدقت مقولة الإمام الخميني رحمة الله وسلامه عليه بأن أمريكا الشيطان الأكبر. فإذا كانت دول الغرب بطبعها وطبيعتها دولا استعمارية فأمريكا دولة استكبارية، وأن استمرار الغرب في غطرسته ودعمه لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا سوف تكون العواقب وخيمة على هذا الغرب الاستعماري كنتيجة حتمية لتبعية أوروبا لأمريكا الشيطان الأكبر. لبرنامج آل طهران أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيلا أخي العزيز والفاضل محمد مادي الذي كتب يقول الافتحي لك أستاذ أحمد فتاح ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام حياك الله بياك ولكم منا كذلك كل الشكر والتقدير. أيضا مساهمة صوتية وصلتنا من الأخي العزيز والفاضل إبراهيم محمد من جمهورية تشاد. نستمع للأخ إبراهيم من جمهورية تشاد.
خير لإذاعة طهران العربية. إبراهيم محمد جمهور شان مدينة جميع العاصمة. الغطرة الغربية تجاه حرب في أوكرانيا هو يعني يريد يعني إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، ولكن مهما طال الزمن إن شاء الله روسيا ستنتصر على الغرب. ليس حرب أوكرانيا وروسيا بل إنما هو حرب الغرب الدول الغربية ضد روسيا، ولكن أخيرا روسيا ستنتصر إن شاء الله. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا لك إبراهيم على هذه المساهمة والمشاركة معنا. شكرا أيضا للأخ العزيز والفاضل منصر القارمة من اليمن الذي كتب لنا يقول لقد دفع الشعب الأوكراني ثمنا باهظا نتيجة الحماقات التي ارتكبها نظامه. ليس الشعب الأوكراني فحسب الكافة الشعوب الأوروبية نتيجة لتبعية أنظمتها للإدارة الأمريكية، وها هي الإدارة الأمريكية تتخلى تدريجيا عن دعم النظام الأوكراني وفي النهاية ستتركه يواجه مصيره لوحده. لقد شاهدنا الشعوب الأوروبية وتخرج للتظاهر ضد سياسات أنظمتها لكن دون استجابة من تلك الأنظمة، وهذا يعني أن الادعاء بالديمقراطية ليس إلا مجرد شعارات زائفة يطلقونها لتضليل العالم. لو فكرت هذه الأنظمة بمصلحة شعوبها لعلمت أن مصلحتها هي في فك الارتباط مع الإدارة الأمريكية واتجاه صوب جارتها الروسية التي تمدها بجميع ما يلزم من أجل رخاء شعوبها وتحقيق رخاء. أما الأداة الأمريكية فليس وراءها سوى الخراب والدمار والشقاء. ماذا جنت أوكرانيا وغيرها من التحالف مع واشنطن سوى الخراب والقتل وتدمير البنى التحتية وانهيار الاقتصاد؟ أما بالنسبة للدولة الروسية فهي كانت مجبرة على خوض هذه الحرب للدفاع عن شعبها ووطنها التي تستهدفها الإدارة الأمريكية وحلفها الشيطاني المجرم. إلى آخر المساهمة مطولة نوعا ما. كل الشكر لأخ منصر القارمة من اليمن على هذه المساهمة القيمة معنا، مع شكر الجزيل الأخ أبو علي لكل ما أرسله إلينا. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في آل طهران، توقفنا فيه عند الحرب في أوكرانيا والغطرسة الغربية. حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم. We'll be right back.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق. الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك لك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن Oh. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب.